بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ثم قال رحمه الله: كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. وهذا من الأبيات التي انتقدت على الناظم تبعا للماتن في صدر البيت وفي عجزه، فكلاهما منتقد كما سيأتي. قوله رحمه الله: كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف. والدليل على ذلك أنك يمكن أن تقول: ما قام، ما حرف وقام فعل، أو لم يقم، لم حرف ويقوم فعل، وتتم الفائدة. ولكن هذا ليس بصحيح. الشيخ العثيمين يقول هذا ليس بصحيح، وقد انتقد الجويني في الورقات جماعة من الشراح، ومنهم ابن الفركاح في شرحه، وكثير من المعاصرين الذين كتبوا في شرح الورقات ينقلون عنه. فلا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة، لو قلت إن زيدا لم تتم الجملة، حرف واسم. ولو قلت إن قام ما تمت الجملة. فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف. وأما المثال الذي استدلوا به فإنه مركب من اسم وفعل وحرف وفعل. الحرف هو ما أو لم، والفعل هو قام أو يقوم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعلين. إذن هذا مركب من إيش؟ من ثلاثة أشياء، ليس من حرف وفعل ولا من حرف واسم. وقوله رحمه الله: وجاء من اسم وحرف في الندى، يعني أن الكلام يتركب من اسم وحرف. وضرب مثال لذلك بالنداء، فإنك تقول يا زيد، يا حرف وزيد اسم، ويتم الكلام. ولكن نقول له هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء، والنداء يتضمن معنى الدعاء. فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا هي في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا، وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. فإذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى أن أقل ما يتألف منه الكلام اسم وفعل أو من اسمين. وأما ما جاء ظاهره أنه من حرف واسم وحرف وفعل، ففي الحقيقة أنه ليس كذلك. قال ثم قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل. يقول المؤلف رحمه الله، والأحسن أن يقول إيش؟ الناظم. يقول الناظم: الكلام ينقسم من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، وهذه الجهة هي باعتبار المدلول، هكذا يقول الشراح باعتبار المدلول. فالكلام ينقسم باعتبار المدلول إلى خبر وإنشاء. قال: فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. والاستخبار المراد به الاستفهام. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني وتنبأ لكلام الشارح فإنه سينتقد المؤلف في هذا التفصيل. فالناظم قسم الكلام إلى كم؟ إلى أخبار وأمر وناهي واستخبار تمني وعرض وقسم. وهذه كلها سيأتي من كلام الشارح أنها تعود إلى قسمين، كلها تعود إلى قسمين. قال: أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به كذبت أو صدقت، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، يعني بغض النظر عن القائل، وإنما الحكم يكون على القول، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذبت، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قلت قام زيد، هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائل صدقت أو تقول كذبت. فقول مسيلمة إنه رسول الله، ماذا نقول له؟ نقول كذبت، لكن هذا من باب إيش؟ الخبر أو الإنشاء؟ خبر، ولا يمكن أن يكون صادقا. لكن هل هو باعتبار الجملة أم باعتبار القائل؟ الجواب باعتبار القائل. وأما قول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي إني رسول الله، نقول صدقت، ولا يمكن أن نقول كذبت. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذبت. ثانيا الأمر، مثاله لو قال لك قائل افهم، فهذا أمر، فهنا لا يمكن أن تقول له كذبت أو صدقت، لكن تقول أطعت أو عصيت. لكن لو قال فهمت، فهنا يصح أن تقول صدقت أو كذبت. فالتصديق والتكذيب يكون في باب الجمل الخبرية. إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. ثانيا النهي، مثاله لا تغفل، لا تغفل، أي أيضا هنا لا يمكن أن يقال صدقت ولا كذبت. فإذا قال لك قائل لا تغفل، فإما أن تقول سمعا وطاعة، وإما أن تقول لا سمعا ولا طاعة. إذن النهي طلب الكف، والأمر طلب الفعل. رابعا الاستخبار، الاستخبار يعني به الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهمت، لا يمكن أن تقول صدقت أو لا كذبت، ولكن تجيب بنعم أو لا. وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف، وهنا الانتقاد، تنبه لهذا، وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر، هكذا يعتذر للمؤلف. والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر وإما إنشاء، فما صح أن يوصف بالتصديق أو التكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء، هذا هو الضابط. ثم يتفرع الإنشاء، ثم يتفرع الإنشاء، فيدخل فيه الأمر والنهي والطلب والاستخبار غير ذلك. ثم قوله هنا إما خبر وإما إنشاء، هذا هو الأصل. وقد ذكر الشيخ العثيمين في شرح الأصول وغيره من أهل العلم أن الكلام قد يكون خبرا وإنشاء باعتبارين. قالوا كصيغ العقود، مثلا يقول البائع بعت هذا، فقوله بعت هذا خبر وإنشاء، وقول المشتري كذلك قبلت خبر وإنشاء، لأنه إنشاء لعقد وإخبار بالحاصل. وقد يأتي الخبر بصورة الإنشاء، قد يأتي الخبر بصورة الإنشاء. قال الله عز وجل ولنحمل خطاياهم، أين الإنشاء هنا؟ أين الإنشاء هنا؟ ولنحمل خطاياهم، لماذا؟ كيف عرفت أنها جملة إنشائية؟ مقترن بالأمر، الأمر هي لام إيش؟ لام الأمر، نعم، ولام الأمر من باب الإنشاء. لكن هنا المراد به ماذا؟ المراد به الخبر، هو يخبر، يخبر ولنحمل خطاياهم، ولنحمل خطاياكم. الخبر جاء هنا بصورة الإنشاء الذي هو الأمر. وقد يأتي الإنشاء بصورة الخبر وهو العكس. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن، هذه جملة خبرية أو إنشائية؟ هي جملة خبرية من حيث الإعراب واللفظ، لكن فيها إيش؟ فيها الإنشاء، وهو أنه حكم على النساء المطلقات في مثل هذه المسألة، كما يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا خبر أم إنشاء؟ كيف خبر على جهة الإنشاء؟ ها؟ هذا ما من يقول، من يقول عندك يا أبا حاتم؟ هنا نفي لكنه بمعنى، بمعنى الأمر أو بمعنى النهي. هنا خبر لكنه بمعنى الطلب، بمعنى الإنشاء، بل قالوا هذا أبلغ من لو أنه كان كان فيه إيش؟ كان فيه الجزم. فإذا الأصل أن الكلام ينقسم إما إلى خبر وإما إلى إنشاء، وقد يكون باعتبار الاثنين، وقد يأتي هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا. قال: ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وعرض وتحضيض وقسم، كل هذه تدخل في باب الإنشاء. فتقسيمها عند الناظم أنها 4 أنواع أو 6 أنواع فيه نظر، ولكنها تعاد إلى هذين القسمين، خبر أو إنشاء. والإنشاء ينقسم إلى هذه الثمانية الأنواع التي ذكرها هنا، أو 9. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء، ويكون بحسبه، إما أمر وإما نهي وإما استفهام وإما تمني وإما عرض أو ترجي تحضير أو قسم، كل هذه من الإنشاء لأنها لا توصف بالصدق والكذب. إذن فهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف للكلام وجعله على أقسام أولا وثانيا، هذا باعتبار المدلول، هذا باعتبار المدلول. قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وهذا تكرار لما تقدم، لأن هذا كله يدخل في ماذا؟ يدخل في الإنشاء. وهذا هو الوجه الثاني في تقسيم الكلام، ولكن الحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي، المؤلف الذي هو الجويني، وتابعه الناظم الذي هو من العمريطي. وكلام الشيخ العثيمين أحيانا أو غالبا يكون موجه لمن؟ للمؤلف، والمؤلف ليس صاحب الأبيات، صاحب الأبيات هو الناظم. وقوله رحمه الله إلى تمن، التمني داخل في الإنشاء، يقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمن طلب. ويقول الجاهل: ليتني عالم فأعلم الناس، هل يصلح أن تقول أنت صدقت أو كذبت؟ لا، لا يدخل في هذا. قال: هذا إنشاء، فكل تمن فهو إنشاء. وقوله لعرض، العرض أن تعرض على أخيك شيئا، تقول: ألا تتفضل عندي، هذا عرض. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة: ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام، والتحضيض بالعكس يكون فيه إزعاج وقوة. فإذا قال لك: هل لا تدخل، فهذا تحضيض، وهو طلب بشدة وإزعاج، وكل من أقسام الإنشاء. وقوله وقسم، هذا أيضا من أقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ الجواب أن القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر، فباعتبار القسم إنشاء وباعتبار المقسم عليه خبر. فإذا قلت: والله إني فاهم، فالجملة فيها خبر وقسم، والله هذا قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. وإني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت، لهذا بعضهم لا يدخل القسم في باب الإنشاء بهذا الاعتبار. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم، أي لفظ والله، ولا يريد المقسم عليه وهو قوله إني فاهم، فهو من أقسام الإنشاء. إذن كل ما تقدم يدخل في ماذا؟ في قسمين، الخبر أو الإنشاء. فالكلام ينقسم إلى خبر أو إنشاء، والخبر ما يصدق عليه ما يقال له صدقت أو كذبت، والإنشاء بخلاف ذلك، وهو ينقسم إلى 9 أقسام، والمشهور أنه 8، وزاد بعضهم القسم، والمقصود بالقسم لفظ القسم وصيغة القسم لا المقسم عليه، لأن المقسم عليه عبارة عن خبر أو جملة خبرية. قال: ثم الوجه الثالث لتقسيم الكلام، قال المؤلف رحمه الله، والأحسن أن يقول قال الناظم، لكن ما أدري لماذا الشيخ يكرر هذا عند كل الأبيات، يقول قال المؤلف. قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل، وهذا التقسيم يقول المحلي في شرحه وهو من أحسن الشروح لمثل الورقات، يقول هذا باعتبار الاستعمال، هذا التقسيم باعتبار الاستعمال. وشرح المحلي بحاشية الدمياطي من أحسن الشروح، والدمياطي متصوف وهو من فقهاء الشافعية. يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستعمال. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز، أي ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أو كما في مجموع الفتاوى يقول: هذا حصل بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين. وأول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي ينقل منه الإمام البخاري مجاز القرآن، وهو مطبوع في مجلدين، ولكنه لم يعني في هذا الكتاب بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، كما قال هنا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لم يعني به ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز القرآن ما يعبر به عن الآيات، أي في معانيها وتفاسيرها وغريبها، فليس هذا مراده. وذكر أيضا رحمه الله أن هذا التقسيم إنما اشتهر في المئة الرابعة، اشتهر هذا التقسيم في المئة الرابعة أن يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وهكذا ذكر المجاز بهذا المعنى إنما كان متأخرا. ولهذا شدد شيخ الإسلام وابن القيم في إنكار هذه المسألة، وهي مسألة المجاز، إنكارا شديدا كما سيأتي. ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض علماء النحو أن كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة، فيقول: إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأنها مقول القول وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليست آمنت بالله مثلا شيئا شاخصا يضرب، قال إذن هو مجاز وهلم جرى، ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا. هذا تعطيل للشريعة بهذا المعنى، تعطيل للغة وتعطيل للكتاب والسنة. وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز، فلبست الثوب مجاز، وأكلت الخبز مجاز، وقرأت الكتاب مجاز، ودخلت المسجد مجاز، وصمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز، كل شيء مجاز. ولكن لا شك أن هذا القول قول باطل، وهذا يشابه قول الرافضة في تفسير القرآن، يأتون إلى بعض ألفاظ القرآن فيفسرونها بمعاني بعيدة جدا وتعيها أذن واعية، قالوا أذن علي، وهكذا يأتون بتفاسير إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا مثل هذا التفسير، مثل هذا المجاز. إذن القول الأول أن المجاز موجود في القرآن والسنة ولغة العرب، بل بعضهم بالغ وقال اللغة العربية كلها مجاز، وهذا قول باطل. القول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وتبعهما جماعة. وهذا القول هو قول أبي إسحاق الإسفرائيني وقول أبي علي الفارسي، وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يسمي المجاز طاغوتا ويسميه حمار المبتدعة أو المعتزلة. وهم تبعوا جماعة سابقين. القول الثالث والقول الثاني هو نقيض القول الأول تماما. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز. وهذا القول هو قول الظاهرية، واختاره ابن خويزمنداد من المالكية وابن القاص من الشافعية. وسيأتي أن هذا ترجيح الشنقيطي رحمه الله. هذا القول التفصيل، القرآن والسنة ليس فيهما مجاز، وأما كلام العرب فيمكن أن يكون فيه مجاز. قال: وحجة هؤلاء يقولون إن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه، فإذا يتوصل من خلاله الذين ينفون صفات الله عز وجل إلى نفي الصفات، تأتي لهم بالدليل فيقولون هذا مجاز ليس المراد الحقيقة. ولهذا سماه ابن القيم حمار المعتزلة، عليه يركبون إلى تعطيل الصفات ورد النصوص في هذا الباب. وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي، لا يمكن أن تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه. قوله تعالى: يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن تقول لا لا يريد أن ينقض، لكن هذه كناية عن ميله. فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن والسنة، في القرآن والسنة الصحيحة. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين رحمهم الله، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم، ورسالته عنوانها منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. هذه رسالة مطبوعة في آخر كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأظنها أيضا مطبوعة في آخر أضواء البيان، لكن هذا عنوانها منع الجواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، أي أنه يرى هذا القول ليس في القرآن والسنة مجاز، لأن من أوضح علامات المجاز أنه يصح ماذا؟ يصح نفيه، وهذا يفتح باب لأهل البدع والأهواء. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: المجاز هذا ما جاء به إلا المبتدعة، هم الذين جاءوا به وشهروه ونشروه ليصلوا إلى هذا المراد وهو تعطيل صفات الله عز وجل. قال الشيخ العثيمين: لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما إن ثبت المجاز. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا مجاز لا في القرآن ولا السنة ولا لغة العرب. من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. وما وجد في القرآن من الأمثلة التي مثل بها أصحاب المجاز فإنه يمكن تخريجها على أن هذا من أساليب اللغة العربية، كقول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها. قالوا هذا مجاز، لأنه لن يسأل الأشجار والأحجار والجدران والبيوت، هو سيسأل أهل القرية، إذن واسأل القرية ليس حقيقة، هذا مجاز. قال الذين ينفون المجاز: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهذا يدل على بلاغة القرآن، فليس هنا مجاز. وأمثلته كثيرة، ولهذا كان القول بأنه ليس هناك مجاز وأن كل الألفاظ العربية سواء في لغة العرب أو في القرآن أو في السنة في موضعها ومدلولها حقيقة، لأن فتح هذا الباب يفضي إلى التعطيل الذي عليه المعتزلة ومن إليهم. وهكذا التفصيل الذي رجحه الشنقيطي وهو قول الظاهرية وهو أيضا في مذكرة أصول الفقه، هذا أيضا فيه شيء من التناقض، فالقرآن والسنة بلغة العرب، فما قيل في القرآن والسنة يقال في لغة العرب، وما قيل في لغة العرب يقال في القرآن والسنة. وأما التفريق بينهما ففيه نظر، التفريق بينهما ففيه نظر، وهذا الذي كان يشيد به شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، أن المجاز كما قال ابن القيم في الصواعق حمار المبتدعة، وقد رده رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وكما ترى في مختصر الصواعق الموصلي رده من وجوه عديدة، رد هذا الطاغوت الذي يسمى بالمجاز من وجوه عديدة، والمبتدعة اتخذوه سلما لتعطيل الصفات، وجاء ربك قالوا هذا مجاز، والمقصود وجاء أمر ربك، ومن هذا الباب فوقعوا في نفس الصفات من طريق هذه الفتنة والبدعة التي اخترعوها. طبعا الناظم متابع للماتن، والماتن يسير على طريقة أهل الكلام في متنه في كثير من المسائل، وطريقة الأشاعرة في باب أصول الفقه فيذكر المسائل كما يذكرون، بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز.